السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. قال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال: أنبأنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة قال:
عندك قال أخبرنا إبراهيم،
قال
أنا أخبرنا،
قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة قال: قلت: رأيت قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما؟ قلت: فوالله ما على أحد جناح ألا يطوف بهما. فقالت عائشة: بئس ما قلت يا ابن أختي، إنها لو كانت على ما أولتها عليه كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، ولكنها إنما أنزلت أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا كانوا يهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل، وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، فسألوا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة في الجاهلية، فأنزل الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قالت عائشة: ثم قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بهما، فليس لأحد أن يدع الطواف بهما. أخرجاه في الصحيحين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الحديث الصحيح المخرج في البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم، عروة بن الزبير فهم من قوله جل وعلا: فلا جناح، فلا جناح، وهذا رفع للجناح الذي هو الإثم، أن يطوف، هذا فهمه، وأن الآية تدل على أن الطواف بينهما غير لازم ولا حرج في من ترك السعي. لكن فقه عائشة رضي الله عنها ردت عليه، قالت: لو كان الأمر كما قلت لكان لفظ الآية فلا جناح عليه ألا يطوف بهم. والجناح المرفوع الحرج الذي يجدونه في أنفسهم من السعي بينهما بين الصفا والمروة لمشابهته لسعيهم بين الصنمين، سواء كان الصنمان بوادي المشلل الذي بين مكة والمدينة، أو كان أحدهما على الصفا والآخر على المروة كما جاء في بعض الأحاديث. فهم يتحرجون أن يسعوا بين الصفا والمروة لمشابهته لسعيهم بين هذين الصنمين. فإن كان الصنمان على الصفا والمروة فلا شك أن الحرج شديد بالنسبة لهم، وإن كان بوادي المشلل فالمشابهة موجودة، سعي بين صنمين، وهذا سعي بين جبلين. فأنزل الله جل وعلا الآية لرفع الحرج والجناح الذي يجدونه في أنفسهم من هذه المشابهة، والنبي عليه الصلاة والسلام سعى بين الصفا والمروة وأمر به، سعوا فإن الله كتب عليكم السعي، وسعى بينهما وقال خذوا عني مناسككم. فما بقي مجال لفهم عروة كما ردت عليه أم المؤمنين رضي الله عنها. نعم.
وفي رواية عن الزهري أنه قال: فحدثت بهذا الحديث أبا بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام، فقال لي: وإن هذا العلم ما كنت سمعته، ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يقولون: إن الناس إلا من ذكرت إلا من ذكرت عائشة كانوا يقولون: إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية. وقال آخرون من الأنصار: إنما أمرنا بالطواف بالبيت ولم نؤمر بالطواف بين الصفا والمروة. فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال أبو بكر بن عبد الرحمن: فلعلها نزلت في هؤلاء وهؤلاء. ورواه البخاري من حديث مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة بنحو ما تقدم. قال البخاري: حدثنا محمد بن يوسف.
ما عندك ثم قال البخاري؟ نعم.
قال: حدثنا سفيان عن عاصم بن سليمان قال: سألت أنسا عن الصفا والمروة، قال: كنا نرى ذلك من أمر الجاهلية، فلما جاء الإسلام أمسكنا عنهما. فأنزل الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله. وذكر القرطبي في تفسيره عن ابن عباس قال: كانت الشياطين تتفرق بين الصفا والمروة الليل كله، وكانت بينهما آلهة، فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطواف بينهما، فنزلت هذه الآية. وقال الشعبي: كان أساف على الصفا، وكانت نائلة على المروة، وكانوا يستلمونهما، فتحرجوا بعد الإسلام من الطواف بينهما، فنزلت هذه الآية. قلت: ذكر محمد بن إسحاق في كتاب السيرة أن أسافا ونائلة
إسافا
بالكسر
هنا
أن إسافا ونائلة كانا بشرين، فزنيا داخل الكعبة، فمسخا حجرين، فنصبتهما قريش تجاه الكعبة ليعتبر بهما الناس. فلما طال عهدهما
عبدا
ثم حولا إلى الصفا والمروة، فنصبا هنالك، فكان من طاف بالصفا والمروة يستلمهما. ولهذا يقول أبو طالب في قصيدته المشهورة: وحيث ينيخ الأشعرون ركابهم لمفض السيول من إساف ونائل. وفي صحيح مسلم من حديث جابر الطويل، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه بالبيت عاد إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من باب الصفا وهو يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله. ثم قال: أبدأ بما بدأ الله به. وفي رواية النسائي: ابدأوا بما بدأ الله به. وقال الإمام أحمد: حدثنا سريج قال: حدثنا عبد الله بن المؤمل.
ابدأوا بما بدأ الله به، أو أبدأ بما بدأ الله به يدل على البداءة بالصفا قبل المروة، والثاني يبدأ من المروة وهكذا حتى ينتهي بالمروة، وأن من بدأ بالمروة قبل الصفا سقط الشوط الأول ويأتي ببدله حتى يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة. نعم.
عن عط
مش اللي يمنع، قالها النبي عليه الصلاة والسلام فتقال. كونه عليه الصلاة والسلام بدأ والمقتدي به يبدأ، نعم، وهو أيضا تلفظ بها فيتلفظ بها المقتدي، ما في ما يمنع. الشوط يلغى، الشوط الأول يلغى فيبدأ بالصفا فينعقد من الصفا. نعم.
وقال الإمام أحمد حدثنا سريج قال حدثنا عبد الله بن المؤمل عن عطاء بن أبي رباح عن صفية بنت شيبة عن حبيبة بنت أبي تجراه قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بين الصفا والمروة والناس بين يديه وهو وراءهم وهو يسعى حتى أرى ركبتيه من شدة السعي يدور به إزاره وهو يقول اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. ثم رواه الإمام أحمد عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن واصل مولى أبي عيينة عن موسى بن عبيدة عن صفية بنت شيبة أن امرأة أخبرتها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة يقول كتب عليكم السعي فاسعوا. وقد استدل بهذا الحديث على مذهب من يرى أن
موسى بن عبيدة هو الربذي، ضعيف عند أهل العلم. نعم.
وقد استدل بهذا الحديث على مذهب من يرى أن السعي بين الصفا والمروة ركن في الحج كما هو مذهب الشافعي ومن وافقه، ورواية عن أحمد وهو المشهور عن مالك، وقيل إنه واجب وليس بركن، فإن تركه عمدا أو سهوا جبره بدم، وهو رواية عن أحمد وبه يقول طائفة، وقيل بل هو مستحب، وإليه ذهب أبو حنيفة والثوري والشعبي وابن سيرين، وروي عن أنس وابن عمر وابن عباس، وحكي عن مالك في العتبية.
نعم. العتبية كتاب مشهور عنده.
قال
البيان والتحصيل، ما هو بشرح للعتبية؟
قدم الياء.
ها؟
هنا مقدم الياء.
شو؟ لا لا ما هي بالعتيبة، العتبية مشهور عند المالكي، متونهم مشهورة القديمة بعد. لكن البيان والتحصيل لابن رشد ما هو بشرح للعتبية؟ ها؟ شو؟ الشرح العتبية. نعم.
قال القرطبي واحتجوا بقوله تعالى ومن تطوع خيرا.
الآن الحنفية حينما يستدلون بالآية على عدم وجوب السعي من قول فلا جناح، ويوجبون قصر الصلاة مع أنه جاء فيه فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة، لماذا لا يقولون في هذا مثل ما قالوا في السعي، مع أن السعي جاء فيه ما هو أقوى مما جاء في قصر الصلاة؟ نعم.
والقول الأول أرجح، لأنه صلى الله عليه وسلم طاف بينهما وقال: لتأخذوا عني مناسككم. فكل ما فعله في حجته تلك واجب لا بد من فعله في الحج إلا ما خرج بدليل، والله أعلم. وقد تقدم قوله عليه السلام: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، فقد بيَّن الله تعالى أن الطواف بين الصفا والمروة من شعائر الله، أي مما شرع الله تعالى لإبراهيم الخليل في مناسك الحج. وقد تقدم في حديث ابن عباس أن أصل ذلك مأخوذ من تطواف هاجر وتردادها بين الصفا والمروة في طلب الماء لولدها لما نفذ ماؤهما وزادهما حين تركهما إبراهيم عليه السلام هنالك وليس عندهما أحد من الناس، فلما خافت الضيعة على ولدها هنالك ونفذ ما عندهما قامت تطلب الغوث من الله عز وجل، فلم تزل تتردد في هذه البقعة المشرفة بين الصفا والمروة متذللة خائفة وجلة مضطرة فقيرة إلى الله عز وجل حتى كشف الله كربتها وآنس غربتها وفرج شدتها وأنبع لها زمزم التي ماؤها طعام طعم وشفاء سقم. فالساعي بينهما ينبغي له أن يستحضر فقره وذله وحاجته إلى الله في هداية قلبه وصلاح حاله وغفران ذنبه، وأن يلتجئ إلى الله عز وجل ليزيح ما به من النقائص والعيوب، وأن يهديه إلى الصراط المستقيم، وأن يثبته عليه إلى مماته، وأن يحوله من حاله الذي هو عليه من الذنوب والمعاصي إلى حال الكمال والغفران والسداد والاستقامة كما فعل بها جرى عليها السلام.
اللي هو الركنية من هو؟ وين قال واجب؟ يشتركان الوجوب والركنية، يشتركان في المعنى العام، لكنه نص على أنه ركن. القول الأول قد استدل بهذا الحديث على مذهب استدل بهذا الحديث أما يرى أن السعي بين الصفا والمروة ركن، ثم قال والقول الأول وأرجح، هذا هو القول الأول. قصة أم إسماعيل طلبها للغوث مرت بأحاديث متعددة الأسانيد، ومنها ما هو في الصحيحين وغيرهما، ومضى الكلام عليها هناك، وأشرنا إلى أنه إلى أن السعي الذي هو الشدة والإسراع في الجري كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل في الحديث السابق، وأن ركبة رداءه أو إزاره يدور فوق ركبتيه عليه الصلاة والسلام من شدة السعي، فعله عليه الصلاة والسلام هو الأصل في تقرير المسألة. لكن السعي كله إنما مبدأه من سعيها هاجر أم إسماعيل، والعلماء كما قرروا ذلك أن المرأة لا تسعى. إيش معنى ما تسعى؟ ما تسرع سرعة شديدة، خلاف الرجل للمحافظة على ستر عورتها. وإن كان أصل المشروعية بدأ من فعل امرأة، ولذا الشوكاني كأنه يميل إلى أنها إذا لم تكن بحضرة رجال أنها تسعى سعيا شديدا، ك كما كانت أم إسماعيل تسعى. والعلماء يطلقون أن المرأة الأصل فيها الستر، وأن السعي الشديد يكشف، كما كان إزاره عليه الصلاة والسلام يكشف عن ركبتيه، فلا يشرع في حق المرأة. والمحافظة على سترها أولى من المحافظة على هذه السنة. نعم. وين؟ نفد عندي نفد، ونفد ما عندهم نفد، نفس الطبع اللي مع الشيخ. سم.
قوله: ومن تطوع خيرا، قيل زاد في طوافه بينهما على قدر الواجب ثامنة وتاسعة ونحو ذلك، وقيل يطوف يطوف بينهما في حجة تطوع أو عمرة تطوع.
من المعلوم أن السعي ما فيه تطوع، ليس فيه تطوع عند أهل العلم، فلا يشرع للإنسان أن يسعى في غير نسك. فما معنى قوله عز وجل ومن تطوع خيرا؟ بعضهم يقول يزيد على السبعة، والمعروف أن مثل هذه الزيادة على قدر المحدد شرعا يخرج العمل من السنة إلى البدعة، ولكن يتطوع خيرا يعتمر عمرا ويحج حجات يدخل فيها السعي ويوجد فيها السعي التطوع. يشكل على هذا أنه إذا دخل في النسك لزمه إتمام، فلا يكون حينئذ تطوع. وقيل زاد في طوافه بينهما على قدر الواجب ثامنة وتاسعة نحو ذلك، وقيل يطوف بينهما بحجة تطوع أو عمرة تطوع. لكن إذا دخل في الحج أو في العمرة لزمه الإتمام، وصارت جميع أعماله واجبة، يأثم بتركها وتلزمه الفدية ولو كان الحج تطوع أو العمرة تطوع بترك شيء من الواجبات. ولذا قيل المراد تطوع خيرا في سائر العبادات. ومثل هذا ما جاء في بعض الأذكار المحددة بمئة كالتهليل، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا من قال وزاد، قالوا زاد على المئة، 110 120 130 وهكذا. وقال بعضهم زاد في المئات، هذه مئة محددة يليها مئة ثانية محددة. ومعلوم أن الأعداد المحددة شرعا الزيادة عليها تخرج العمل من السنة. يستثنى من ذلك ما استثني في قوله أوزاد، بعضهم يقول أن الزيادة مطلوبة في جميع الأعمال الصالحة. قال سبحان الله بحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت من زبد البحر، لو قال 110 أفضل من 100 لأنه زاد. وهكذا، والحديث في التهليل دليل على ذلك، لكن الاقتصار على موارد النصوص هو الأصل. نعم. لا، لأنه زيادة على ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
وقيل يطوف
خيرا أعم من كون سعي، من تطوع خيرا نكر في سياق الشرط، فتعم الخير كله. ولذا القول الأخير تطوع خيرا في سائر العبادات. نعم.
وقيل يطوف بينهما في حجة تطوع أو عمرة تطوع. وقيل المراد تطوع خيرا في سائر العبادات، حكى ذلك الرازي وعز الثالث إلى الحسن البصري، والله أعلم. وقوله فإن الله شاكر عليم، أي يثيب على القليل بالكثير، عليم بقدر الجزاء، فلا يبخس أحدا ثوابه، ولا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها، ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. هذا وعيد شديد لمن كتم ما جاءت به الرسل من الدلالات البينة على المقاصد الصحيحة والهدى النافع للقلوب من بعد ما بينه الله تعالى لعباده من كتبه التي أنزلها على رسله قال أبو العالية: نزلت في أهل الكتاب، كتموا صفة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أخبر أنهم يلعنهم كل شيء على صنيعهم ذلك. فكما أن العالم يستغفر له كل شيء حتى الحوت في الماء والطير في الهواء، فهؤلاء بخلاف العلماء، فيلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وقد ورد في الحديث المسند من طرق يشد بعضها بعضا عن أبي هريرة وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. والذي في الصحيح عن أبي هريرة أنه
هذا إذا تعين عليه، وإذا كان في البلد من يكفيه أمر الفتيا، فقد كان السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم يتدافعون الفتوى، يرد الوافد من خارج المدينة ويسأل الصحابة وكل يرده إلى الآخر. وليس هذا من كتم العلم، لأنه يوجد من يقوم بالواجب، أما إذا لم يوجد من يقوم بهذا الفرض، فرض كفاية، يدخل في الحديث. نعم.
والذي في الصحيح عن أبي هريرة أنه قال: لولا آية في كتاب الله ما حدثت أحدا شيئا، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى الآية. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة قال: حدثنا عمار بن محمد عن ليث بن أبي سليم عن المنهال بن عمرو عن زادان أبي عمرو عن البراء بن عازب قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فقال: إن الكافر يضرب ضربة بين عينيه يسمعها كل دابة غير الثقلين، فتلعنه كل دابة سمعت صوته، فذلك قول الله تعالى: أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، يعني دواب الأرض. ورواه ابن ماجه عن محمد بن الصباح عن عامر بن محمد به
عن عمار
بن محمد
بن محمد السابق في السند.
وقال
عمار هو الدهني.
عن عامر
ايش عندك؟
عن عامر بن محمد.
لا، هو عمار اللي تقدم في السند. حدثنا حسن بن عرفة قال: حدثنا عمار بن محمد. أنت عندك عمار بن محمد. السند فيه ليث، لكن عمار هذا هو. هو عمار، ما في إشكال، عمار في الموضعين، هو عمار بن محمد. عمار بن محمد ايش تهني هو شو؟ لا انا بحد لي ابحث شو معكم الالات، هذا موضوع اختبار. ها هو عمار في السند ما عندنا اشكال، حتى اللي عنده عامر في الموضع الثاني وهو في الموضع الاول عمار قطعا خطا، ما حد يشتغل. ها لقيت شيء؟ اي بس الجوالات الحين ما انا ابحث عن عامر، ما عندي اشكال في كون عمار، لكن اقول هل هو الدهني ولا غيره، هذا اللي نسال عنه. انا ما سالت عن عامر ذي. ها ثوري عبد الله وين هو الحين؟ وين انت؟
ما اعرفه.
تعرفه يعني يصير مجهول؟ ها
بالنسبه لي مجهول.
شو
بالنسبه لي مجهول؟
ها أبو حاتم، أبو حاتم بن الرازي هو اللي يقول مجهول أي لا أعرفه. تفضل يا شيخ. على كل حال الحديث مضعف بدونه، ليث ابن أبي سليم ضعيف.
وقال عطاء بن أبي رباح كل دابة والجن والإنس. وقال مجاهد إذا أجدبت الأرض قال البهائم هذا من أجل عصاة بني آدم، لعن الله عصاة بني آدم. وقال أبو العالية والربيع بن أنس وقتاده ويلعنهم اللاعنون، يعني تلعنهم ملائكة الله والمؤمنون. وقد جاء في الحديث أن العالم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. وجاء في هذه الآية أن كاتم العلم يلعنه الله والملائكة والناس أجمعون، واللاعنون أيضا، وهم كل فصيح وأعجمي، إما بلسان المقال أو الحال. أن لو كان له عقل ويوم القيامة، والله أعلم.
بلسان المقال أو الحال،
لو كان عندنا
أو كل من كان له عقل يوم القيامة والله أعلم.
أو كل
ما تجي. إما بلسان المقال إذا كان ممن يتكلم، أو بلسان الحال يعني إذا كان من البهائم ونحوها، أو كل من كان له عقل يوم القيامة والله أعلم. أن لو كان له عقل، ها؟ نعم.
الناس جميعا سيجتمعون على لعن العصاة في يوم القيامة، الكافر هم من كافر في الدنيا ما يلعن، يوم القيامة سيلعن بعضهم بعض.
حتى العاصي يلعن نفسه. واللاعنون أيضا. وجاء في هذه الآية أن كاتم العلم يلعنه الله والملائكة والناس أجمعون واللاعنون أيضا، يعني عطفهم على الناس، وهم كل فصيح وأعجمي، إما بلسان المقال أو بلسان الحال. أو بلسان الحال أو كل من كان له عقل يوم القيامة والله على كل حال أمر سهل. نسأل الله العافية. لا واضحة. ثم استثنى
ثم استثنى الله تعالى من هؤلاء من تاب إليه فقال إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا أي رجعوا عما كانوا فيه وأصلحوا أعمالهم وبينوا للناس ما كانوا يكتمونه فأولئك أتوب عليهم.
شرط قبول توبتهم الإصلاح والبيان. شرط قبول توبتهم الإصلاح والبيان، بيان ما كتموا وإصلاح ما أفسدوه بكتمانهم، لأن كتمان الحق يترتب عليه فساد ذريع، فلا بد من الإصلاح في مقابل هذا الإفساد، ولا بد من البيان في مقابل الكتمان. الساكت عن الحق كما يقال شيطان أخرس. مثل هؤلاء، مثل هؤلاء الذين ترتب على فعلهم فساد. نعم.
فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وفي هذا دلالة على أن الداعية إلى كفر أو بدعة إذا تاب إلى الله تاب الله عليه. وقد ورد
إذا أصلح وبين كما في الآية، إذا أصلح وبين كما في الآية، يعني اللي معصيته وذنبه قاصر ضررها عليه أمره أسهل ممن يتعدى ضرره إلى غيره. نعم.
وقد ورد أن الأمم السالفة لم تكن التوبة تقبل من مثل هؤلاء منهم، ولكن هذا من شريعة نبي التوبة ونبي الرحمة صلوات الله وسلامه عليه. ثم أخبر تعالى عمن كفر به واستمر به الحال إلى مماته بأن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها، أي في اللعنة البالغة لهم إلى يوم القيامة، ثم المصاحبة لهم في نار جهنم التي لا يخفف عنهم العذاب فيها، أي لا ينقص عما هم فيه ولا هم ينظرون، أي لا يفتر عنهم ساعة واحدة ولا يغير، بل هو متواصل دائم، فنعوذ بالله من ذلك. وقال أبو العالية وقتادة إن الكافر يوقف يوم القيامة فيلعنه الله، ثم تلعنه الملائكة، ثم يلعنه الناس أجمعون. فصل. لا خلاف في جواز لعن الكفار، وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن بعده من الأئمة يلعنون الكفرة في القنوت وغيره. فأما الكافر المعين فقد ذهب جماعة من العلماء إلى أنه لا يلعن، لأننا لا ندري بما يختم الله.
جاء في الموطأ أنهم كانوا، يعني السلف من الصحابة والتابعين، كانوا يلعنون الكفرة من أهل الكتاب بعامة، وإن كان بعضهم يقول لا يلعن إلا الظالم، لا يلعن إلا الظالم، ولكن ماذا جاء عن السلف أنهم كانوا يلعنون، فهو مستحق للعن في حال كفره، والخواتيم والعواقب يعلم الله يعلمها. ولعن النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم فيما بعد، لكن حال كفره. نعم. ما ليس بملعون في كتاب الله، ألا تلعن من لعنه الله؟ إذا قرن بسبب، إذا سقط فلعن قيل إنه هو الذي أسقطه، تعاظم. نعم.
ذهب جماعة من العلماء إلى أنه لا يلعن لأننا لا ندري بما يختم الله له، واستدل بعضهم بالآية: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله
بالقيد، وماتوا وهم كفار بالقيد، يعني من مات على كفره. والحافظ بن كثير رحمه الله في تاريخه كثير اللعن للظالمين ولرؤوس البدع، وهذا موجود في تاريخه بكثرة. نعم. يقول في هذه السنة قتل أبو عبد الله البريدي لعنه الله، وفي هذه السنة وهكذا. ها؟ شو؟ ألا لعنة الله على الظالمين. المعين المسلم الخلاف فيه أقوى، يعني لعن الجملة لا إشكال، لعن الظالمين بعامة ما في إشكال من المسلمين، ولعن لعن الله السارق، ولعن شارب الخمر، ولعن المتبرجات، وجاء اللعن في نصوص كثيرة جدا، لكن لا على سبيل التعيين. نعم.
أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقال الطائفة الأخرى: بل يجوز لعن الكافر المعين، واختاره الفقيه أبو بكر بن العربي المالكي، ولكنه احتج بحديث فيه ضعف، واستدل غيره بقوله صلى الله عليه وسلم في قصة الذي كان يؤتى به سكران فيحده، فقال رجل: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله. فدل على أن من لا يحب الله ورسوله يلعن، والله أعلم.
اللهم صل وسلم عليك، اللهم صل على المشي. شو
شركة حق أعلانك، يقول أنت مثلا هتشترك ب 15,000 ماشي، بعد 45 يوم بتاخد نسبة مثلا كام؟ 25%، بس ما محدد نسبة.
حضرتك تقول 25%؟
إيه هو يدي، يعني هو مثلا 15,000 كل 45 يوم بيعطيك 3,000، بس ما محدد نسبة في العقد، فاهمني؟
المهم أن الربح مضمون.
الربح مش مضمون، يعني فيه تفاوت.
مضمون أن يربح، ما يتطرق لخسارة.
اشترك ما خسر،
بس لا هو يعمل. إذا مضمون الربح فهو لا يجوز.
هو يعمل في الآخر بعد السنة في حسب نسبة فاقد، يعمل نسبة فاقد يخرج من 15 مثلا 5 أو 6 على حسب.
طيب. الربح المضمون لا يجوز.
هذه في المسألة، هذه ربح مضمون.
غيبة حكم غيبة الكافر تقصد؟ ما في شيء.
من البقالة بمئة ريال واشتريت بعشرين وبقى مثلا 80 ريال، وقال لي تعالى بعد شوي خدهم ما معي فلوس الحين، يقول
على نية الصرف،
على نية الشراء أنا بشتري منه،
ما هو على نية الصرف يعني. إيه؟ على نية أنه تركها وديعة عنده وحتى تجي، ما فيش كلام على نية الصرف، هذا ما يجوز.
أجمع كتاب في ضبط أعلام البلاد المتأخرين، أجمع كتاب في ضبط أعلام البلاد المتأخرين.
بلاد والله في كتب في البلدان كثيرة، لكم في بلادكم المعجم الشامل للبلاد المصرية المندرسة والحالية 5 مجلدات، لا فيه في كل بلد له مضبط من هذا النوع.